إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع التدليس وأقسام التدليس. تكلمنا في الأسبوع الماضي على قسم من أقسام التدليس، ألا وهو تدليس الإسناد، وبينا أقسام تدليس الإسناد وحكم تدليس الإسناد. كان ينبغي علينا أن نختم الدرس في الأسبوع الماضي بالكلام على حكم تدليس الإسناد بالنسبة للصحيحين. تكلمنا عن المدلسين وعن أقسام التدليس وحكم تدليس الإسناد عند العلماء، وبينا في ذلك أقوال خمسة على التأكيد. نعم، الكلام اليوم إن شاء الله يكون على تدليس الإسناد في الصحيحين، يعني عنعنة المدلس في الصحيحين. لا يقال إن عنعنة المدلس في الصحيحين قليلة، بل الصحيح الرارح بأن في كتاب البخاري وكتاب مسلم أحاديث ليست باليسيرة، بل أحاديث كثيرة جدا، جم غفير من الأحاديث فيها عنعنة المدلسين، كأمثال هشيم بن بشير والوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والزهري وسليمان بن مهران الأعمش، وأيضا مثل أبي إسحاق السبيعي، ومعهم قتادة وابن جريج والحسن البصري. فكل هذه الأسماء كلها أسماء مدلسين، وقد عنعنوا في الأحاديث وذكروا في البخاري ومسلم بالعنعنة. فما الحكم في هذه المسألة، عنعنة الأعمش، عنعنة الزهري، عنعنة ابن عيينة في الصحيحين؟ العلماء لهم نظرة، جمهور المحدثين يفرقون بين الصحيحين وبين غير الصحيحين، فيرون إفراد الصحيحين بحكم غير حكم الكتب الأخرى. يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم، أي عنعنة في البخاري أو مسلم عن هؤلاء المدلسين فهذه العنعنة تحمل على الاتصال ولا تحمل على الانقطاع. فانبرى لهم كثير من المحققين، أو نقول قلة من المحققين المتأخرين، كابن دقيق العيد وأيضا الحلبي وأيضا المرحل والمزي، هؤلاء ما ارتضوا هذا التقسيم وهذا التفريق بين الصحيحين وبين غير الصحيحين. ولذلك لما سئل المزي سؤالا صريحا عن الأعمش وقتادة وأمثال هؤلاء في الصحيحين، فقال هم يحسنون أو يحسنون الظن في الشيخين، يعني في أصحاب الصحيح، هم يحسنون الظن في الشيخين، لأنهم لما سألوه قالوا يحملون، يعني جمهور المحدثين يحملون عنعنة المدلسين في الصحيحين على الاتصال، قال إحسانا بالظن بالشيخين، يقولون ذلك، كأنه إيه؟ لا يرتضي بهذا، يقولون ذلك. لكن صرح ابن دقيق العيد تصريح تام في أنه لا يرتضى بهذا الكلام، وأن الصحيحين كغير الصحيحين، ويبين ذلك في الاقتراح ويقول هما قالوا بأن الأحاديث التي في الصحيحين تمر عنعنة المدلس فيها لاحتمالين. الاحتمال الأول إجماع الأمة على قبول هذين الكتابين، وهذا الإجماع في عسر، يعني في الإتيان به عسر، يشق على الإنسان أن يبين لنا إجماع الأمة في ذلك، إلا أن يقول قد تلقت الأمة الأحاديث بالقبول، ومع ذلك يقولون إلا أحرفا يسيرا انتقدت، كما انتقد الدارقطني وغيره على البخاري ومسلم بعض الأحاديث، فهذه ينخرم بها الإجماع. فهي تلقت الأمة الأحاديث بالقبول، تلقت الأمة الأحاديث بالقبول. فيقول هذا الاحتمال الأول، ويشق على الإنسان أن يأتي بالإجماع. الاحتمال الثاني هو بأن أصحاب الصحيح قد اطلعوا على الرواية التي فيها العنعنة من طريق آخر فيه اتصال، قالوا هذا إحسان ظن بإيش؟ بأهل الصحيح، وهو محتمل، يعني الأمر محتمل. يبقى هنا العنعنة احتملت الانقطاع
ورواية البخاري لعنعنة المدلس تحتمل أنه سمع أو نقول فيها اتصال. وهذا الكلام مع أن فيه احتمال لكن ليس بأكيد أو ليس بمقطوع به، فلذلك لا يصح لنا أن نمرر عنعنة المدلس، مع أن القاعدة عند المحدثين العامة هي أن كل مدلس قد عنعن في الإسناد لابد أن نوقف الحكم على حديثه حتى يصرح بالسماع. قالوا فإن لم يصرح لا نمشي هذه الرواية، فالقاعدة العامة لابد أن يعمل بها في الصحيحين وفي غيرهم. فأما جمهور المحدثين فقالوا هذا من الغلط بمكان، بل كل عنعنة لمدلس في الصحيحين لابد أن تمر. قلنا لما؟ قالوا لأمور عديدة، أولها أن صاحب الصحيح هو من؟ هو البخاري جبل الحفظ وطبيب العلل، وهو عالمها لأنه أخذ علم علل الحديث من علي بن المديني، وهو نفسه قال ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند ابن المديني. وابن المديني يمدح في البخاري لما قيل له قالوا فيك كذا، قال دعوكم من قوله والله، أو قال والذي نفسي بيده، دعوكم من قولي والذي نفسي بيده ما رأى مثل نفسه. وأما مسلم أيضا، يعني أقول البخاري ومسلم، وأما مسلم أيضا أخذ علم علل الحديث من شيخين جبلين، هما أخذ من البخاري ده نازل أنا عايز عالي، من أخذ من من؟ نيسابور ها أكمل، أخذ من محمد بن يحيى الذهلي، وهو كان وتد، كان أعلم الناس بعلل الحديث الزهري، فمسلم أخذ عنه وأخذ عن البخاري، فهو جبل العلل، وهم الذين قعدوا التقعيدات المهمة جدا بأن المدلس عنعنة لا تمر. فلا يمكن أن يقعد البخاري هذه القاعدة ويأتي في الصحيح تنخرم القاعدة عنده في كتاب هو أشرف الكتب وأشد الاجتهادات التي اجتهد فيها البخاري في تصنيف هذا الكتاب لحاجة الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا وجه من الوجوه. والوجه الثاني بأن البخاري قال صنفت هذا الحديث من كام حديث؟ من 300,000 حديث، يحفظ 100,000 حديث صحيح و200 من الضعيف. قال فاستقيت من ذلك، أو نقول انتقيت منهم هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري، وهو ما يأتي بعشر هذه الأحاديث. فمعنى ذلك أنه انتقاء من البخاري يدل على حرصه وتحريه جدا أن تكون الأحاديث كلها أحاديث من الصحاح. والثالث كما قلنا عن البخاري وكان يستخير الله بكل حديث، مسلم رحمه الله قال عرضت كتابي هذا، أي كتاب صحيح، عرضت كتابي هذا على من؟ على أبي زرعة، وأبو زرعة كان من الحفاظ آية في الحفظ في هذا الزمان، فكان يعرض عليه الكتاب يقول فكان إذا علم أو أشار لي على حديث علمت أن له علة فتركته. فمعنى ذلك أن كتاب الصحيح مر على مسلم ومر على من؟ على أبي زرعة الحافظ الثقة الثبت. فإذا قلنا احنا وضيعنا أبي زرعة وضيعنا مسلم وقلنا أن هم يعني ما أدركوا، ده اتهام صريح لمسلم ولأبي زرعة. هذا وجهة نظر الذين ينافحون عن الصحيحين. قالوا أيضا عندنا إجابات أخرى غير هذه الإجابات، وهي بأن العنعنة التي في مسلم ليست كالعنعنة في غير مسلم والبخاري. قلنا كيف ذلك؟ قالوا انظروا ستجدون العنعنة التي في مسلم أولا إما عن مدلس لا يدلس إلا عن ثقة، كابن عيينة قالوا هذا لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا بالاتفاق وبالإجماع أحاديثه تمر. يبقى إذن كل عنعنة في الصحيح عن ابن عيينة تمر لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. قالوا أيضا انظروا إلى الانتقاء، كل ده انتقاء من أصحاب الصحيح. قالوا انظروا إلى الانتقاء الثاني، لا يروون عن مدلس إلا إذا كان مكسرا من الحديث وقليل في التدليس، كسفيان الثوري. الثوري كان علما معلما، كان رجلا حافظا بحرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري نفسه الذي أخرج له في صحيح البخاري قال ما سمع من حبيب بن أبي ثابت، ونحن لا نوافق على هذا. يعني الثوري هو الذي قال ما سمع من حبيب بن أبي ثابت، وقد وردت أدلة على أنه سمع، لكن الغرض المقصود البخاري يرى أن الثوري لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت. قال ما سمع من حبيب بن أبي ثابت وعدد، ثم قال ما أقل تدليس الثوري. من الذي يقول ذلك؟ البخاري. فتدليس الثوري قليل في بحر أحاديثه فانغمرت، وقلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلى ذلك توجيه آخر بأنهم لما رووا عن مدلسين ما رووا عن أي مدلس، ليس المدلس الذي يروي عن الضعفاء وغيرهم، لا، رووا عن بعض المدلسين منهم الثقات الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، أو يكون بحرا في الأحاديث، وهذه الرواية قليلة بالنسبة لبحر أحاديثه. الثالث يقولون الذي يدلس عن الضعفاء، يعني يقولون لو قلنا بأن هناك من يدلس عن الضعفاء ودخل أو أدخلوا أحاديثهم في كتاب الصحيحين هذا له علة أو نقول له وجهة. قلنا ما هي الوجهة؟ قالوا أنهم ضمنوا عدم التدليس عن الضعفاء أو التصريح بالسماع ممن يروي عن هؤلاء المدلسين كأمثال الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. كثير ما ترد في الصحيحين إن نظرت عن الثلاثة الذين اتهموا بالتدليس يعني الانتقاء في صحيح مسلم وصحيح البخاري ترى ما البخاري يروي ولا مسلم يروي عنه إلا برواية من؟ طبعا هذا ليس حصرا لكن أقول هذا الغالب يروي عن شعبة وشعبة قد قال قد خفيتكم تدليس ثلاثة. قال أبي إسحاق السبيعي تدليس أبي إسحاق وتدليس قتادة وتدليس سليمان بن مهران الأعمش. فقالوا وأيضا ترى في ذلك السي كثيرا ما يأخذ منه حديث من؟ يحيى بن سعيد أحسنت لفض فوق يحيى بن سعيد القطان يروي عن الثوري وهو الذي تكفل لنا سماع الثوري لأن ابن القطان ما كان يرضى بحال من الأحوال أخذ الحديث من الثوري حتى يبين له سماعه. وأيضا يحيى بن سعيد القطان كان يروي عن أبي إسحاق مباشرة طبعا لأنهما طبقة واحدة أقران ولا طبقة التلميذ وشيخ يحيى بن سعيد القطان مع أبي إسحاق السبيعي الرواية يحيى عن أبي إسحاق من رواية الأقران ولا طبقة التلميذ مع الشيخ أقران ها توافقونه أو تخالفونه أقران بالاتفاق لا أقران ولا طبقة التلميذ ده هو طبقة تحت طبقة أبي إسحاق بطبقتين. يحيى بن سعيد لا يروي عن أبي إسحاق إلا بواسطة ما يروي عنه مباشرة يروي عن زهير عن أبي إسحاق وهم قالوا نحن نأتي بهذه الرواية وأبو إسحاق مدلس لكن ابن القطان كان يأخذ من زهير سماع أبي إسحاق كان ينتقم رواية زهير ما انتقاه من سماعات أبي إسحاق فما كان أيضا يرضى بتدليسه. فهذه العنعنة دلالة من يحيى بن سعيد إذا وجدت الرواية يحيى بن سعيد عن أبي إسحاق بالواسطة بواسطة زهير فاعلم أنه انتقى من أحاديث السماعات فلو كانت عنعنة تحمل أيضا على السماع. والأمر الثالث أو التوجيه الثالث أو الرابع قالوا ونحن نحسن الظن بإيش بأصحاب الصحيح لأن مسلم كان يقول كنت أعلو بالحديث يعلو بالإسناد يعني يأتي بإسناد عالي فيه عنعنة المدلس قال في علل كثيرة يعني أو نقول في توجيه كثير قال لشهرة المتن يعني المتن مشهور فصحيح فما يحتاجش لأحد يقول هذا الحديث فيه ضعف ليس فيه ضعف المتن اشتهر بين الناس بأنه إيش صحيح. قال ولما أنزل بالإسناد فأنا أعلو فكان يعلو بالإسناد ولا ينزل لشهرة المتن ولذلك قالوا العنعنة تمر من هذه الحالة لأن الحديث في كل أحواله سواء فيه العنعنة أو غير العنعنة قد اشتهر بين أهل العلم أنه من الأحاديث الإيش الصحيحة فلا حاجة لنا أن نتكلم نقول هذه عنعنة وهذا يستدرك على مسلم لا يستدرك لما وهذا كثير من إجابات ابن حجر وإجابات النووي على الدارقطني في استدراكهم على مسلم أو البخاري في نفس المسألة يقول ولما يستدرك والحديث قد اشتهرت صحته وعلى مسلم على بالإسناد للعلو طلب العلو لشهرة صحة هذا الحديث مفهوم؟ فهذه إجابات كلها لجمهور المحدثين الذين أحسنوا الظن بالصحيحين. عامة لا نستطيع أن نخالف الجمهور ولسنا يعني ممن يكون من الاجتهاد بمكان حتى يفصل في النزاع بين المحققين الذين قالوا قاعدة التدليس لابد أن نحكمها على الصحيحين وعلى غير الصحيحين لكن أسلم لنا أن نكون مع الجمهور لا سيما وأن فح علم النقد وفح علم الرجال والمحدث الشهير الذهبي كان بعدما ترجم لخالد بن خالد القطواني قال ولا أدري كيف البخاري يروي لمثل هذا الرجل ولولا هيبة الصحيح وسكت يعني إيش ها نعم مماس قال ولولا هيبة الصحيح فالصحيح يوقفه البخاري ومسلم أوقفوا الذهبي أن يتكلم في مثل هذه المسائل فهذه المسائل صراحة لابد لنا أن نسلم سلمها وكما سلم الله هؤلاء العالم من مدلس في البخاري ومسلم لابد أن تمر إحسان الظن بالصحيحين أو تمر على ما تكلمنا بوجهات النظر التي بينوها. وقد أنا وقفت في البيوع كنت أنا أدرس الإخوة التطبيقات العملية على دروس المصطلح وهي إن شاء الله تتطبع قريبا وهي موجودة في اسطوانة الآن على ما أظن. طيب أنا أعياني حديث مهم جدا هو حديث هشيم بن بشير. هشيم بن بشير مدلس تدليس تسوية وتدليس التسوية ليس بالهين تدليس التسوية يشترط العلماء في تمرير الإسناد الذي فيه المدلس تدليس تسوية أن العنعنة تلغى من أول الإسناد إلى آخر الإسناد يعني لابد من تصريح بالسماع من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، يعني ما يكتفي بأنه هشيم يقول حدثني شيخي، لا، ده لابد الطبقة التي فوقه والطبقة التي بعده والطبقة التي فوقه لابد فيها من التصريح بإيش؟ بالسماع، لأنه يسوي، فإذا كان يسوي ممكن يعملها في أي طبقة من طبقات الإسناد، ولذلك لابد من التصريح في طبقات الإسناد. وأنا أعياني البحث كثيرا، كثير من الروايات التي أجد فيها الأعمش أو غيره يعنعن صراحة في مسلم، وجدت في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم كثيرا ما يأتي بالروايات التي تصرح، وده فائدة المستخرجات. من أهم فوائد المستخرجات أنه دائما يبين لك التصريح بالسماع، أو يبين لك الانقطاع وين بالضبط، أو ضعف الراوي بالمتابعة والمشاهدات والشواهد. فهو له فوائد كثيرة، من هذه الفوائد هو التصريح بالسماع من المدلس، لكن هشيم ما وجدت تصريحا بالسماع. وأعيان البحث أيضا أرى أحدا استدرك على مسلم هذا الحديث، ما وجدت أحدا استدرك على مسلم هذا الحديث، وهذا تسوية، هشيم بن شير يعنعن والحديث كله مليان بالعنعنة، ومع ذلك لم يستدرك الدارقطني هذا الحديث. وهذه جعلتني أقف أقول أسلم شيء على الإنسان أن يقف مع الجمهور ولا يتكلف، وأن يتنطع ويترفع فيضيع بعد ذلك ويضرب على أم وجهه. فالصحيح الراجح أن نقول إحسانا للظن بالصحيحين كله عنعنة جاءت من مدلس في الصحيحين، فهي تمر، فهي محمولة على الاتصال. وكما قلت أن أصحاب الصحيح تلقت الأمة أحاديثهم بالقبول، فلابد علينا أن نقول تمر عنعنة المدلس كما هي على السماع في الصحيحين دون غير الصحيحين. يبقى لنا القسم الثاني حتى ندخل على التطبيقات العملية. القسم الثاني من التدليس تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ يندرج تحته تدليس البلدان. تدليس الشيوخ بإيجاز هو أن يأتي التلميذ فيروي عن شيخه الذي سمع منه ما سمع منه، لكن يكني شيخه ويسميه باسم غير مشهور، أو ينسبه نسبة لقبيلة أو نسبة إلى جد أو لوالد غير مشهور، كأن يكون اسمه محمد يسميه حماد من الحمد، يشتق يستقي ذلك، يكنيه الناس أبا الفضل فهو يكنيه بأبي العباس مثلا، فهو يعني في الكنية يغيرها، أو فيقول لا السمان، يغرب على الناس يكنيه بكنية غير مشهورة أو يسميه باسم غير مشهور، فيقول الزيات أو السمان أو السماك، يغير المهنة، الحذاء كخالد الحذاء. فهذا هو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ له بواعث كثيرة، من هذه البواعث أولا محبة الإغراب، يريد أن يغرب، يعني يبين للناس أن هو رجل كثير المشايخ، فيغرب عن الذين يسمعون يخفون على الإسناد، يغرب لهم الاسم فيبحثون ويشق عليهم البحث حتى يأتوا بهذا الراوي. بل أول الإغراب، والإغراب هذا إما أن يكون نيته فيها نية حسنة، وهو الاختبار، الاختبار أذهان العلماء، هذا كما قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال وهذا حسن غير مزموم، هو أن تختبر الطلبة عندك أو تختبر المشايخ في ضبطهم للأسماء وغيره. ولذلك جاء الذهبي، والذهبي ده طبقة من طبقة ابن دقيق ولا فوقه بطبقة أو بطبقتين، تحته الذهبي تحته بكم طبقتين؟ بطبقتين، ثلاث طبقات. طب لو كان هو فوقه بثلاث طبقات كما تقولون، هل يمكن أن يلتقي؟ يلتقي في الجنة إن شاء الله، جزاكم الله خير، احنا في الدنيا ده بنتكلم عن الدنيا. طيب انا اقول ان يلتقي ولا ما يلتقي؟ ما يلتقي، ها لا، هو الذهب التقى بالنقيق، الذهب التقى، حتى ده الرواية صحيحة جدا ان الذهبي لا التقى، كما ان ابن تيمية التقى بالنقيق العيد، والذهبي تلميذ ابن دقيق العيد، ما تقول ان الذهب يعني اصغر من ابن تيمية باعوام عديدة، هو تلميذه ايه. فابن دقيق العيد علم بانشغال الذهبي بعلم الرجال وكده، فسأله يا ابا عبد الله من أبو محمد الهلالي؟ فهو أغرب الكنية، قال من أبو محمد الهلالي؟ فقال له الذهبي، ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. فانبهر ابن دقيق العيد، انبهر لذلك لشدة استحضار الذهبي، والذهبي طبعا كما قلت كان فارس الميدان في علم الرجال، فقال هو سفيان ابن عيينة، فانبهر به وقال هنا المصلحة، يعني بين أن المصلحة في الإغراب إن كان النية هو أن أنت أصلا تختبر حفظ التلميذ أو المشايخ، فهذا فيه فضل. الباعث الثاني إن كان يقصد هذا لبيان تكثير الشيوخ، وأيضا بيعرفها النقاد أو لا يعرفونها النقاد، هذه تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فهذه فيها نوع من الذم وإن كانت أخف من تدليس الإسناد. أيضا من البواعث على تدليس الشيوخ الإحن التي بين التلميذ والشيخ كمان الإحن الإحن في مشدة وتشاحن بين التلميذ والشيخ كسند كالبخاري، أشهر ما تكون أشهر من نار على العالم، كالبخاري مع محمد بن يحيى، هو البخاري ديانة. انظروا إلى الإنصاف، هذا الإنصاف الذي نريده، هذا الإنصاف الذي ضاع الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقاعد لنا قاعدة من أعظم ما تكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك أجيبه، أحسنت، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هذا ميزان العدل، انه اصلا حتى لو في احن وتشاحن لابد ان انت اصلا اذا سئلت عن رجل وتعلم دياناته وصياناته وتعلم اصلا ما هو فيه من علم ودقة واتقان، لابد ان ايه ان تتكلم عنه. لكن لما تهواه وتحب وتمشي معه صديقة فترفعه، ولما تغضب تنزل به، هذا قدح فيك انت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ولذلك البخاري محمد بن يحيى الزهري يعني اقام عليه الدنيا ولم يقعدها، حسدا صراحة على البخاري، لأن البخاري دخل نيسابور وهو دخل تلميذا للزهري، هو تلميذ كان يسمع من الزهري، لكن لما دخل والأفواج المفوجة ذهبت إلى البخاري صاعقة الحفظ تسمع منه، حسده محمد بن يحيى فتكلم فيه وقال هو يقول بخلق القرآن، وشاع عند الأمير حتى أن البخاري مما وجد في نفسه مما يحدث له قال: اللهم اقبضني الساعة، ودعا على نفسه بالموت خشية الفتنة، فما مر أسبوع إلا ومات. لكن لما دفن، انظروا كرامات الأولياء، لما دفن قال الراوي: والله اشتممنا رائحة المسك من قبره شهرا لم تنقطع. والبخاري كان عالم معلم من هذه من معالم الإسلام، لكن محمد بن يحيى جنب الناس الحضور له كما نرى الآن. بقى ممكن يعني هذه المسألة كانت مشتهرة في المدينة، ما جاءت إلى الإسكندرية، فجاءت إلى الإسكندرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو جاءت إلى القاهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو جاءت إلى كفر الدوار ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاءت يعني ترى يعني رجل عنده عشة وعنده كتاكيت، فبيحابي على الكتاكيت، يقول: ما تخرجون، كونوا هنا. هذه المسألة مسألة مميتة، مسألة بائسة، والذي يفعل ذلك بائس مبغض، لأنه سيخسر أمام ربه جل في علاه. وافعل ما شئت فكما تدين تدان، وأنت تحجب الخير عن الناس وتخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. أما أن الناس أصلا الآن تصنف الناس، هذا يسمع له وهذا لا يسمع له، هذا فيه وعليه والثاني عليه وفيه، ويحجبون الناس عن سماع الخير. وهذه لها طبعا لها ما لها، لأنه لو سمع من غيره سيعلم ضعفه هو، فهو ما يريد ذلك، لو سمع من غيره سيعلم قوة الثاني وهو ما يريد ذلك، لو سمع منه أيضا ونقول جعل الناس يذهبون إليه ضاعت السلطة التي كنا نبحث عنها. فهذه المصيبة الكبرى التي ابتلي بها الإخوة الملتزمين في هذه العصور. يعني احنا الآن الضرب ليس من الخارج، يعني لا تقولوا لي أن الدواعي الأمنية عندنا كذا والدواعي الشرطية كذا، والله ما في أي شيء، احنا في دعاء وسرور ونعمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعافية ما بعدها عافية، ولذلك ما استباح بيضتنا إلا نحن. الضرب من الداخل فقط، كما قال ابن القيم: يعتب على هؤلاء الذين يعني جعلوا الأخوة في الله غربة داخل غربة، فالغربة أصبحت داخل غربة، فيصنف الناس وهذا يسمع له وهذا لا يسمع له، ويقال عن شيخ من المشايخ رجل طاعن في العلم يقال باسمه هكذا، يعني يقال باسمه دون احترام ودون وقار. وإذا تكلمت عن عالم من علماء الأمة بل هو من لجنة الفتوى مثلا يقول لك: لا دعك منه ما تأخذ منه شيء. والذي يتكلم هذا ما يعرف ألف باء تاء، ما يعرف والله ما يعرف شيء عن العلم ولا طلب العلم. لكن هذا التجرؤ جاء من إيش؟ جاء من إيه؟ تحويط على الناس لا تسمع أو تسمع. فكان محمد بن يحيى الزهري حسدا على البخاري حوط على طلبة العلم، فمنع الناس أن يسمعوا للبخاري، ومنع أحد يحضر جلسة البخاري. وكان أنبل تلاميذ محمد بن يحيى الزهري ومن مسلم، ومسلم على الملأ، يعني هو محمد بن يحيى يقول: ومن حضر لهذا المسمى محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل طبعا رأس، قال: فلا يحضرن أو لا يجلسن معنا. فقام مسلم في وسط الحلقة، وكل الحلقة تتمنى أن تشتم رائحة مسلم. مسلم هذا رفعة الزهري كانت بمسلم، لأن التلميذ يرفع شيخه وشيخه يرتفع بتلميذه. فقام أمامه وأخذ كتبه ورحل وهجر مجلس الزهري من أجل البخاري. ولما ذهب للبخاري يسأله عن حديث، فقال: هذا حديث فيه علة. فجاء مسلم يتململ تحت يد البخاري ويقبل يده ورجله ويقول: دع قبل يدك ورجلك، ما علة هذا الحديث؟ فلما أخبره فقال، انظروا هذه الكلمة الشهيرة، فقال له: دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتذة، أو كلمة نحوها. ثم قال: لا يبغضك إلا حاسد متقن فاهم لا يبغضك إلا حاسد، وسمع منه وسمع منه العلل وسمع منه لكنه لم يروي له للمسألة التي حدثت. أولا هم طبقة من الأقران، والأمر الثاني مسألة العنعنة واللقية هذه التي بعدت بينهما حتى جعلت مسلم لا يروي عن البخاري. الغرض المقصود هنا كانت المشاحنة بين البخاري وبين الزهلي، فكان البخاري يروي عنه ديانة لأنه يعلم أنه حافظ ثقة ثبت، كان الزهري جبل. أحمد بن حنبل قال ما رأينا مثل الزهري في نيسابور، أعلم أهل نيسابور هو محمد بن يحيى الزهري، فكان رجلا جبلا وكان أتقن الناس وأثبت الناس في رواية الزهري، وكان أعلم الناس بعلل حديث الزهري. فكان البخاري يروي عنه ديانة، هذا الإنصاف. أنا أردت من هذه أبين لكم هذا الإنصاف وهذا الدين، وهذا من باب الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعلم أن رجل متقن فأخذ منه، لكن كان يعمي يغرب باسمه. لما؟ لأنه لو قال محمد بن يحيى الزهري وبيروي عنه يقولون له ماذا سيحدث كل التلاميذ، ماذا سيقولون البخاري؟ لا، ماذا سيقولون البخاري؟ لما تروي عنه؟ هات اللي بعدها، دي الخطوة الأولى، عايز الخطوة الثانية. لا أعلم منك، لا لا، وأنت خيرينه لا، لأن البخاري يقر بأنه من شيوخ. أولا سيقولون روايتك عنه تعدينا له، فإن كان عدلا عندك وثقة فما قاله فيك فهو الحق، مفهوم؟ يعني هو خشية من ذلك، خشية أنه دي تبقى تعديله له قطح في إيش؟ في البخاري. والبخاري طب لما البخاري يروي عنه وهو يتكلم يقول أن محمد بيقول القرآن مخلوق وهو ما قال ذلك؟ انظروا إلى الدين بقى، لأن البخاري في نفسه يقول أن محمد بن يحيى كان متأولا، ويسمح له كما يسمح لمن؟ يعني أقول يعتذر له كما يعتذر لمن؟ ما بتقروش أفكاري؟ كما يعتذر لمن في مسألة؟ ها نفس المسألة، كما يعتذر لمن؟ طيب، الكرابيسي كان من علماء الشافعية، كان قرينا للإمام أحمد، قال الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا كلام حق، لأن لفظه مخلوق. لفظه ده طالع منين؟ ولسانه ده إيش؟ مخلوق. يبقى كل آلة بيستخدمها، يده التي يبطش بها مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ يعني هو يقصد ذلك، وده كلام صحيح كما قال شيخ الإسلام تماما وقرره، لكن أحمد أراد أن يحسم المادة ويسد الذريعة. قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، أحمد قال ذلك. فنحن نقول كيف يقول أحمد ذلك؟ أيكفر رجلا يقول قولا صحيحا؟ فبحثنا ونقبنا وفتشنا فوجدنا عبد الله في رواياته عن أبيه قال فسألت أبي عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال إن قصد اللفظ الصوت فليس بكافر، وإن قصد كلام الله فهو إيه؟ كافر. يبقى إذن أحمد هنا يفصل، يفصل المسألة، يقول لو قال القرآن مخلوق يعني لو كان المقصد مخلوق كافر، لو كان المقصد الأصوات ليس بإيه، لكن لما قالها على الملأ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، سدا للذريعة وحسما، فاعتذر للإمام أحمد من أجل ذلك. فالبخاري يعتذر أيضا لمحمد بن يحيى الزهري، يقول لعله يفعل ذلك حسما لإيه؟ للمادة. فعذره وروى عنه، وهذا الإنصاف والديانة. ودي إن وجدتها الآن ستجد النصر للدين، إن وجدتها الآن، إن وجدتها بين طلبة العلم أو وجدتها بين المشايخ مثلا والعلماء، إن وجدتها الآن ستجد النصر للدين، لأن هذه ما تدل ولا تنم إلا على أن المراد واحد وهو الله جل في علاه، ونصر الدين ابتغاء وجه الله جل في علاه. فالبخاري كان يغرب ويقول محمد ولا يسميه، ما يقول محمد بن يحيى الزهري، يقول محمد، ويقول مرة محمد بن عبد الله أو محمد جاد أو محمد كذا، ينسب الوالد الجد أيضا. فهذه عرفت، عرفت عن البخاري، وهي ليس فيها تدليس على الناس، لكن فعل ذلك من أجل المشحنة بينه وبينه. ده باعث من بواعث تدليس الإسناد. أيضا من بواعث تدليس الإسناد هو التكبر، وهذه مذمة مشهورة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فيدخل الجنة، كما قال أبو هريرة في حديث الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه. فأيضا ترى التلميذ يروي عن من؟ التلميذ يروي عن الشيخ، وإذا نظرت في التراجم تجد أن التلميذ أكبر من الشيخ بسنوات عديدة. فيبقى إذن التلميذ يروي عن شيخ إيه؟ أصغر منه، هذا أصغر منه وهو يروي عنه على أنه طبقة مشايخ وهو تلميذ. فهذه تجعل هذا التلميذ يقول كيف أروي عن شيخ أصغر مني، وكيف يأخذ الناس مني هذا الحديث، فيغرب ويأتي بتدليس الشيوخ، يكنيه بكنية لا يعرفها حتى يقال أن هذا الشيخ هو أكبر من هذا الشيخ، لا يقولون أنه يروي عن شيخ أصغر منه. وأنا أذكر قصة كانت لطيفة جدا، هي قصة ابن عيينة والأعمش، وأنا قلتها أكثر من مرة. كان الأعمش، لكن هي المجالس أيضا لها هيبة، يعني كان الأعمش لما نزل إلى مكة وقابر بن عيينة، فكان يقول له يعني حديث الزهري بأربعة أحاديث لأبي وائل أو أبي صالح، أنا مش متذكر. الأول قال له حديث بحديث، ده تبادل منفعة، درهم بدرهم. قال له أخذ منك حديث الزهري وأنت تعطيني حديث، طبعا ابن عيينة معمر روى عن الزهري، وأعطيك حديث أبي وائل أبي صالح أنا ما أتذكر الآن. فقال له حديث بحديث، قال ابن عيينة لا، لأن طبعا عزيز ابن عيينة ليس بالهين. قال حديث بحديثين، قال لا. قال حديث بثلاثة، قال لا. قال إذا حديث بأربعة. فقال ابن عيينة ننزل على رغبتك. فكان ابن عيينة يعطي حديث والتاني يعطي كم؟ أربعة. وسلمان بن مهرد الأعمش. فبعدما توالت الأزمنة ورحل ابن عيينة أراد زيارة الأعمش في الكوفة، فذهب إلى الكوفة فدخل المسجد فوجده يعج بالناس يكتظ بطلبة الحديث. ومن الجالس الذي يحدث؟ الأعمش. الأعمش جالس يحدث، وابن عيينة نظر إلى هذا المجلس الفسيح العظيم، الأعمش يروي. وجلس ابن عيينة وانتظر هنيها، ثم قام وسط الحلقة أمام الناس جميعا فقال له يا ابن مهران، فنظر إليه قال أما تعرفني؟ أنا ابن عيينة. فسلم عليه فقال له ليس لك فيما مضى، يعني إيش مرضاش يصرح، أما لك فيما مضى، يعني واحد بأربعة هو مش عايز بقى يصرح، أما أنت أليس لك فيما مضى؟ فقال له متبسما، وكان الأعمش ليس بالهين، الأعمش بالتلاميذ ليس بالهين، فما بالك بالشيوخ. والأعمش خلاص جلس على الكرسي وعرف بين الناس. فقال له قد ولى يا أبا عبد الله، أو قال قد ولى يا ابن عيينة، أو قال يا سفيان قد ولى ما مضى، يعني انتهى، أنت الذي تأتي الآن تأخذ الواحد بأربعة، يعني لابد أن أنت تعطيني أربعة عشان أعطيك واحد. لما؟ لأنه اشتهر ومكن له في الحديث. فكان هما أصلا التلميذ إذا كان ممكن له ويرى عن من هو أصغر منه يتكبر، وما يريد أن يصرح باسمه، فكان يغرب ويكني ويسمي بتسمية غير مشهورة. أيضا من البواعث على ذلك أن يكون الراوي ضعيف هالك لا يؤخذ منه شيء، فهؤلاء وهذا هو أشد ذما من غيره، فهو يكنيه بكنية لا تعرف أو يسميه باسم لا يعرف من أجل أن يقال أن هذا ثقة يؤخذ منه، حتى يضيع النقاد والباحثين الوقوف على ترجمة أو نقول على توثيق هذا الراوي. وهذه أشهر ما تكون ما رواه الخطيب عن أحمد بن حنبل، قال عطية، تعرفون عطية؟ عطية العوفي. عطية العوفي ده من المفسرين، كان يروي كثيرا عن محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب الكلبي معروف ضعيف، ضعفوه العلم، محمد بن السائب الكلبي. فكان عطية يذهب يأخذ منه الآية بتفسيرها، فيأتي إلى المجلس التفسير فيقول حدثني أبو سعيد، فهو يكني محمد بن السائب بكنية إيش ويسيبها أبو سعيد. طبعا أبو سعيد لما يقول عطية، طبعا معاصر عطية، لما يكني يقول أبو سعيد عن أبي سعيد أو أبو سعيد حدثك، الناس كلها أذانها تذهب إلى إيش، حسن البصري، أبو سعيد الخدري، لأن هو بيرتقي أبو سعيد الخدري، الناس أذانها تروح أبو سعيد. فهو يكني محمد بن السائب الكلبي، يكني بأبي سعيد حتى يغرب على الناس، فيحسب الواقف على أنه ينقل عن أبي سعيد الخدري، وهذا مذموم جدا، لأنه يسقط الضعيف ويضع مكان الضعيف إيش ثقة. وهذه أيضا تضيع على النقاد معرفة صحة الحديث من ضعفه، وهذه بواعث أيضا على تدليس الشيوخ. يبقى قسم آخر من تدليس الشيوخ يندرج تحته، وهو تدليس البلدان. تدليس البلدان ده مشهور، لكن هذا أهون بكثير من غيره، أخف بكثير من غيره. تدليس البلدان هو أن يأتي الراوي، وطبعا من تدليس الشيوخ برضو من الطرائف أن العلماء بعضهم يقول أن كان في راوي يجلس مجلس تحديث ويقول حدثني البخاري، إذا قال البخاري مين اللي حدثه؟ ها؟ البخاري مين اللي حدثه؟ محمد بن إسماعيل، وهو جايب واحد مجنون ببخر الناس وياخد منه الكلام فيقول حدثني البخاري اللي هو صاحب التبخير، وهو طبعا الناس ما تعرف ذلك. هو نفس الحكاية، تدليس البلدان نفس الحكاية، ودي معروفة بقى أهل اسكندرية أكثر الناس ممكن يدلسوا التدليس ده، لأن الحمد لله عندنا الشوارع عامرة، شارع بورسعيد، شارع سوريا، شارع دمشق، مدينة زايد، صح ولا لا؟ موجود شارع بورسعيد، شارع سوريا موجود ولا مش موجود؟ سيب بورسعيد دي في القاهرة، يعني عندنا في مصر، أما شارع سوريا فممكن واحد ياخد شيخ كده ماشي أو طالب علم ياخده شارع سوريا ويقول حدثني فلان، ويكون ده من طلبة العلم المشهورين، يقول مثلا حدثني الشيخ محمد بن إسماعيل في سوريا، كأن الشيخ محمد إسماعيل كان بيعطي محاضرات في سوريا والراجل إيه؟ رحل من مصر من أجل أن يسمع منه في سوريا. الأغرب من ذلك بقى أنه ممكن يقول حدثني علي حسن، ويكون في واحد هنا طالب علم ولا مش طالب علم ولا شيء، هو راجل بيقفل المسجد ويفتح المسجد واسمه علي حسن، قال الحمد لله. تعالى، فمسكه خلاه يروي حديث في البخاري بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيروي الحديث ويقول وحدثني علي حسن الحلبي بحلب، ويكون في شارع هنا اسمه شارع حلب، وياخذ علي حسن في شارع حلب ويتكلم بذلك، او ان هو يجي وراء ترعة المحمودية والترعة شبه النهر والاثنين بيجروا زي بعض، ويقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. ده اسمه تدليس بقى البلدان، ان هو يدلس، وده اخف، هو فقط يريد ان يتشبع بما لم يعطى، انه رجل ايه كان رحالة يذهب الى البلاد والقفار ويتحمل هذه الاسفار من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما قلت اخف انواع الحديث. ما حكم تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ اقول ان كان الاختبار فممدوح ومصلحة، وان كان لبيان الاكثار من مشايخ فده متشبع بما لم يعطى لكن روايته صحيحة، وان كان لاسقاط الضعيف كثير من المحدثين يرى انه ليس بجرح والصحيح الراجح انه جرح وروايته تكون غير مقبولة. اقول اذا كان يريد كعطية العوفي يسقط الضعيف محمد بن سائب الكلبي ويضع مكانه الثقة ابا سعيد الخدري فهذا اختلف العلماء في قبول رواياته. كثير من المحدثين يرون بانه غير جرح لانه اهام فقط، ضرب من الاهام، والصحيح ان هذا جرح وان روايته لا تقبل. رواية الراوي الذي يعمد لإسقاط الضعيف ووضع الصحيح أو للإهام بوضع الثقة مكانه روايته لا تقبل، وهذا جرح فيه، هذا جرح ولا تقبل روايته. دي تالت مرة عدها. الراوي الذي يسقط ضعيفا ويوهم بثقة مكانه، هذا الراوي اختلف العلماء هل هو مجروح أم هو ثقة، والصحيح كثير من المحدثين رأى أنه ليس بجرح وأن هذا مجرد إهام، ضرب من الإهام كالإرسال الخفي وكالتدليس الذي سبق، والصحيح أنه جرح ولا تقبل روايته. هذا حكم تدليس الشيوخ وتدليس البلدان. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام على التدليس، يبقى لنا الكلام على المدلس نفسه. هذا المدلس هل تصح الرواية عنه؟ هل من الديانة أن تروي عن المدلس أم لا؟ ثم بعد ذلك الكلام على مراتب المدلسين بعدما نبين الراوي المدلس هل يصح الرواية عنه أم لا، متى يكون قدحا، متى يكون مدحا، هذا سنبين الأسبوع القادم مع وجود السبورة حتى ومن لا يحتمل تدليسه. وأيضا سندخل في ذلك بعض الأسانيد التي تكلم عنها بعض العلماء من جهة التدليس لنبين دقة نظر النقاد الذين يبحثون بحثا دقيقا على اتصال السند أو انقطاع السند. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.